أحرار من زمن الأحرار، امتطوا لجة البحر وعبروا صخب الماء، وما أرجفتهم الريح ولا ثبور الناعيات ولا الأنواء، بلون الدم بلون الدم راياتهم، كأن الدم صار ماء، والقلوب تحن على القلوب، والليل أسفر صبحا في عزائهم، والليل أسفر صبحا في عزائمهم، والشمال يوصل الجنوب بالجنوب، يرسمون الشوق منازل، يرسمون الشوق منازل، فتعصم الدروب بالدروب، والأسماء تعشقها الأسماء. ملوا الانتظار، انتظروا عارا من السنين، أطفأوا نارا أشعلها طغمة من الخوف وطغمة من الحاكمين، صبروا والبحر رداء، حتى جن خطب الخافقين في نفوسهم في زمن هجين والبر أنين، عبروا كأنهم خيل امتطتها الريح على حد المكان، وكأنهم سيل أفردها المدى الفسيح في جوف الزمان، فاخترقوا جماح السيف وجناح الزيف، والعزم ثابت لا يلين، وغزة هاشم دمعة المصطفى وحزن المسيح ترقب قدومهم على شاطئ العنفوان، وحين عبروا صعدوا مشارف الحضور وغار في سجنه السجان، وقول الله يتلى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، انتظرينا غزة الفرسان، انتظرينا يا غزة الفرسان، موعد اللقاء دان تحت عينيه في كفيه، يتلألأ القاني أجمل الألوان، المجد له ومن كفيه المجد يعطى، والوعد منه وفي عينيه الوعد أرقى، وهو الوشوشات الناعمات، والسر والبوح والبيان والتبيان، إذا أشار ببنانه سحقت تحت سنابك عزبه المغيرات، وهو القرب والقلب والحب والتحنان، البر يقف في أيسره، البحر يصح في خنصره، والجو ينتظر محضره، والجو ينتظر في محضره، له عساكر إذا هبت لبت مغيثها، مرج البحرين يلتقيان، اهدري يا جموع ثورته، اعصفي يا رياح، النصر نادى فينا وصاح، حاضرون في كل ساح، لن نترك السلاح، لبيك يا نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب، السادة الوزراء، الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا على تلبيتكم السريعة للدعوة إلى هذا اللقاء التضامني التكريمي الذي هو جزء من مسؤوليتنا. وهذا الحضور الكبير والسريع ليس مفاجئا على الإطلاق، ألستم أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس؟ أيها الأخوة والأخوات، في هذا اليوم المبارك والعظيم أود في البداية أن أشير إلى بعض مناسباته الجليلة إسلاميا ووطنيا، ثم نعبر إلى أسطول الحرية والكرامة والعزة والشهامة. في البداية أتوجه إليكم جميعا بالتبريك في الذكرى العطرة للولادة الميمونة لبضعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وروحه التي بين جنبيه الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. وأيضا أود في هذا اليوم الذي يناسب أيضا ذكرى رحيل إمام المستضعفين وقائد الثائرين والمجاهدين والمقاومين محيي قيم الأنبياء وباعث النهضة والصحوة ومشاعر الإباء، سماحة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. لأتقدم من سماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله، ومن الشعب الإيراني المجاهد، ومن جميع محبي ومؤيدي وعشاق هذا الإمام بأسمى وأرفع آيات العزاء والمواساة. ووطنيا من الواجب أيضا أن نتوجه في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الحكومة الأسبق الرئيس الشهيد رشيد كرامي إلى عائلته وإلى أهله وإلى محبيه وإلى الشعب اللبناني في هذه المناسبة الوطنية التي استشهد فيها رجل كبير من رجال هذا الوطن، رجل الوحدة والمقاومة والوطنية والعروبة والإباء. ثم تتوجه عقولنا وقلوبنا وأبصارنا إلى من توجه إليهم أسطول الحرية، إلى أهلنا الصابرين الصامدين المقاومين الثابتين الشرفاء في قطاع غزة، الذين واجهوا كل أشكال الحصار والعدوان والقتل والتجويع. نوجه إليهم التحية، وإلى كل شعبنا الفلسطيني العزيز والمظلوم والمجاهد والثابت على حقوقه في أراضي 1948 فلسطينية 48 وليس عرب فقط 48، إلى أهلنا في الضفة وفي القدس وإلى شعبنا الفلسطيني في كل أرض الشتات، ثم إلى من جمعنا أسطولهم وشموخهم وشجاعتهم وتضحيتهم. التحية إلى كل المشاركين في أسطول صنع الحرية، إلى جرحاهم، إلى شهدائهم، إلى سهرهم وتعبهم، إلى خوفهم وشجاعتهم، إلى ثباتهم، إلى دمائهم ودموعهم وآهاتهم وصرخاتهم. بطبيعة الحال يجب في أرض لبنان أن أخص بالتحية البعثة اللبنانية وكل الإخوة اللبنانيين الأعزاء فردا فردا الذين شاركوا في هذا الأسطول ليكونوا رسل المقاومة اللبنانية بكل أطيافها وأحزابها، ليكونوا رسل الإرادة اللبنانية والعزم ورسل العزم والثبات والتضحية والشهادة التي صنعت الانتصار في لبنان. ولنعبر في هذا اليوم بالاعتزاز الكبير بالشهداء الذين نجتمع لتكريمهم، الشهداء الذين شاء الله تعالى أن يكونوا جميعا من جنسية واحدة، ليس في هذا لهو ولا عبث ولا صدف، وإنما مشيئة. الله هو الذي يختار الشهداء من بين الناس، واختارهم جميعا من هذه الجنسية لحكمة يريدها ويرضاها. أتوجه باسمكم جميعا لعوائل الشهداء الأعزاء الأتراك بالتبريك والتعزية كما هي عادتنا، التبريك لحصول أعزائهم على هذا الشرف وهذا الوسام الإلهي الرفيع، والتعزية على فقدان الأحبة والأعزة. ومن خلالهم أوجه التحية إلى الشعب التركي الذي توحد خلف أسطول الحرية وخلف شهداء هذا الأسطول، وإلى القيادة التركية التي استطاعت أن تثبت حضورها وشجاعتها وحكمتها في إدارة هذه المواجهة. أيها الإخوة والأخوات، اليوم نحن أمام حدث كبير وعظيم في سياق صراع شعوبنا وأمتنا مع هذا العدو المحتل الغاصب لفلسطين والمعتدي على شعوب أمتنا وأراضينا ومقدساتنا ومنطقتنا. نحن نفهم ما جرى في هذا السياق. اسمحوا لي في الوقت المتاح أن أوزع كلمتي على العناوين، وكلها ترتبط بهذا الحدث وما بعده. أولا توصيف الحدث، ثانيا الدلالات والعبر، ثالثا النتائج، رابعا ما يجب أن نعمل وأن نفعل وأن نواصل. في التوصيف كلمة مختصرة لأنكم واكبتم وشاهدتم كل شيء. هناك أسطول مؤلف من مجموعة سفن، بعضها ينقل أفراد وبعضها ينقل مؤن، توجه إلى قطاع غزة لهدف واضح ومحدد وأساسي، وهو كسر الحصار عن أهل غزة. وتألف هذا الأسطول من مئات الأشخاص ومن شخصيات ينتمون إلى عشرات الجنسيات، ومن رجال دين مسلمين ومسيحيين ونواب ونخب ورجال ونساء. وكان من بينهم أيضا، وأنا أقصد هذه الإشارة لنرجع لها بالدلالات والنتائج، وكان من بينهم أيضا من ينتسب إلى دول تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان العدد الأكبر أو العدد الكبير من هؤلاء ينتمون إلى التابعية التركية، الدولة التي تقيم معها إسرائيل منذ زمن طويل علاقات دبلوماسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. تم مهاجمة أسطول الحرية في المياه الدولية في قرصنة علنية ومكشوفة وواضحة، وتم ارتكاب الجريمة والمزرة، مما أدى إلى استشهاد 9 شهداء أتراك وجرح العشرات من المتضامنين، وتم احتجاز كل المشاركين وسوقهم إلى التوقيف وإلى السجن ومصادرة المؤن والسفن، وتم لاحقا وبسرعة نسبية كمان عم وصف لأنه هذا له علاقة بالدلالات، تم لاحقا وبسرعة نسبية إطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين. هذا في التوصيف بإيجاز، والصورة واضحة عندكم، ولكن أردت التوصيف ليساعدني في الإشارة إلى الدلالات. ثانيا في الدلالات والعبر، هذه الجريمة المجزرة هي شاهد إضافي على الطبيعة العدوانية لهذا الكيان ولهذا العدو، على الطبيعة الوحشية، على الطبيعة الراسخة في هذا الكيان منذ تأسيسه، وهو كان قد تأسس على ارتكاب المجازر والجرائم. هذا شاهد جديد على فتكه بالمدنيين العزل من الرجال والنساء ودون اعتبار. هذا شاهد جديد على إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل، وعلى عدم احترام إسرائيل لأي قيمة إنسانية أو أخلاقية ولأي قانون دولي أو أعراف دولية أو اتفاقات دولية أو علاقات دبلوماسية، وعلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، فكل شيء مباح فوق القانون وفوق الأخلاق وفوق الشرائع السماوية وفوق الديانات، فكل شيء مباح من أجل مصالح إسرائيل واعتباراتها. وهذا شاهد جديد أيضا على أن هذا العدو يتصرف أنه فوق العقاب وفوق المحاسبة وفوق المساءلة من هذا العالم، وشاهد جديد على أن الإسرائيليين يقتلون ويقتلون، حملت السلاح أو لم تحمل السلاح، كنت أعزلا أم كنت مدججا بالسلاح. وهذه عبرة لمن يقول بأن السلاح ذريعة للعدوان. هل كان المتضامنون في أسطول الحرية يحملون السلاح ليكون ذريعة لقتلهم وسفك دمائهم وإلقاء أجساد بعضهم في البحر؟ وشاهد على أن هذا العدو يستخف بالجميع، بالدول، بالشعوب، بالمجتمع الدولي، بالعالم كله، ولا يحسب لأحد حسابا، حتى للدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية أو يعقد معها اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية ومشاكل. وهذه رسالة لكل الذين ينظرون أو يتطلعون إلى يوم يتصورون فيه
أن السلام مع هذا العدو القاتل، وأن العلاقات الدبلوماسية تحمي مواطنيهم أو تحمي شعوبهم. في الدلالات والعبر، ما جرى في البحر الأبيض المتوسط مع أسطول حرية وما بعده من ردود أفعال شاهد جديد على أن الإدارة الأمريكية ما زالت، الإدارة الحالية ما زالت تلتزم بالمطلق خط الدفاع عن إسرائيل وعن جرائمها ومجازرها ومنع إدانتها ومساعدتها على الإفلات من العقاب وحتى تمييع مطالب التحقيق، بل أكثر من ذلك، تذهب الإدارة الأمريكية إلى اعتبار أن ما قام به العدو هو حقه الطبيعي كما قال نائب الرئيس الأمريكي بايدن. وهنا يتوجه السؤال، وهنا يتوجه السؤال إلى أصدقاء أمريكا وإلى المراهنين عليها وعلى التغيير في سياستها الشرق أوسطية، ليتأكد لهم من جديد أن كل شيء يمكن أن يتغير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط إلا ثابت واحد، هو إسرائيل ومصالح إسرائيل وأمن إسرائيل وحماية إسرائيل في أن ترتكب ما تشاء من المجازر، حتى بحق من ينتمي إلى دول هي في تحالف عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما جرى أيضا في الدلالات والعبر يكشف عن زيف الحكومات والدول في العالم التي تدعي حماية والدفاع عن حقوق الإنسان وعن حرية الإنسان وعن كرامة الإنسان. كثير من هذه الدول لاذ بالصمت لأن الجريمة ارتكبتها إسرائيل، ولو كان فعل مقاوم في ساحة من ساحات المقاومة قام بشيء مشابه لتصدت كل هذه الحكومات دفاعا عن حقوق الإنسان. أما البعض الآخر فقد أدان بخجل واعتبر الأمر منتهيا. للأسف الشديد ما جرى أيضا يكشف طبيعة العجز العربي في مواجهة الاستحقاقات المهمة والخطيرة، ولست بحاجة للتعليق كثيرا على قرارات وزراء الخارجية العرب، فالشارع العربي وحده يعرف طبيعة التعليق. من جملة الدلالات والعبر في المقابل، السرعة في إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، هذا في عبرة كبيرة جدا ودلالة كبيرة جدا. لماذا؟ خليني أقول للأسف، لأنه المعتقلين مش بس عرب، لو كانوا عرب بس كان بدهم يشمشطوا فينا الإسرائيلية ما بدكم. طبعا حيعملوا حسابات معينة تتصل بحركات المقاومة، لكن لا تتصل بالموقف الرسمي العربي في كل حال، لأن إسرائيل تجزم بأن الموقف الرسمي العربي سيقف عاجزا حتى لو تم احتجاز مئات المتضامنين العرب في أسطول حرية، لأن هذا الموقف العربي كان عاجزا وما زال عاجزا أمام احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال في السجون الإسرائيلية. ما هو الجديد في هذه المسألة؟ برأيي أن الجديد هو وجود مئات من المواطنين الأتراك. هنا إسرائيل أخطأت في الحسابات، تصورت أنها عندما تعتدي وتقتل وتحتجز وتمارس الإرهاب بحق أسطول حرية هذا سوف يجعل القيادة التركية تتراجع، ترتبك، تخاف وتبحث عن أي تسوية ممكنة. للأسف هكذا تعودت إسرائيل مع الحكومات. أنا أجزم بأن القيادة الصهيونية تفاجأت برد الفعل التركي سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعب، وحتى على مستوى المؤسسات ومختلف الأحزاب، حتى الأحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية. عندما وقفت القيادة التركية وقالت لإسرائيل، استخدمت علاقاتها مع إسرائيل، طبعا نحن لا نؤيد لأي دولة إسلامية أن تقيم علاقات، ولكن هذا موجود قبل حزب العدالة والتنمية. جاءت القيادة التركية لتقول للإسرائيليين، إذا احتفظتم بأي من المتضامنين سنقطع علاقاتنا معكم. هذا لم يكن في حساب الإسرائيليين. أنا سمعت الإسرائيليين في الأيام الأولى كثير عنطوا، أول يوم وثاني يوم، وقالوا أن المتضامنين هم اعتدوا على الجنود وأنه ضربوا الجنود وأن كل يد ارتفعت على جندي إسرائيلي ستحاكم. فخرجت القيادة التركية لتقول لهم، إذا حاكمتم واحدا منهم سنحاكم قادة إسرائيل. ممتاز. أنا نعرف ليش طلعوهم، لأنه في تركيا، في دولة قوية، في شعب قوي خلف قيادته، وفي قيادة قوية وتحسن استخدام عناصر القوة المتاحة لديها. بالنسبة لإسرائيل، أن تقوم تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هذا زلزال، هذا زلزال، هذه مسألة كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاستراتيجي. ولذلك بدأ التلاوم الآن في داخل الكيان الصهيوني، أن تقف تركيا وتقطع علاقاتها العسكرية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، هذه نقطة قوة، هذا سلاح. لطالما في المآزق والحروب السابقة، بالحرب على غزة الأخيرة، بالحرب على لبنان ب82، باجتياح الضفة ومجزرة جنين، لطالما خرجت الشعوب العربية لتطالب بعض الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل لتقول لها استخدمي هذا السلاح، ولم تفعل. ولكن تركيا استخدمت هذا السلاح، ولم تطالب فقط بمواطنيها، اعتبرت أن الأسطول كله مسؤوليتها. ولذلك أمكن خروج الإخوة وبعضهم الذين يجلسون بينكم الآن. هنا إذن العبرة للبعض الذي يتحدث عن دبلوماسية، دبلوماسية التذلل والتسول والوهن والضعف والتمني والرجاء والاعتراف العجز، لا تجلب إلا الذل وإلا الضياع وإلا الخسران. نعم، الدبلوماسية المستندة إلى القوة، إلى قوة الشعب والقيادة والدولة والمنطق والسلاح، هذه الدبلوماسية المستندة إلى القوة تستطيع أن تفعل وأن تنجز. طيب، أكتفي بهذا المقدار بالدلالات لنروح لبقية العناوين. في النتائج، هذا الحدث الذي حصل مع أسطول الحرية كان له تداعيات في العالم وتحققت نتائج، وأنا أذكر هذه النتائج لأقول أن هذا حدثا فاعلا، ولأقول أن دماء الشهداء أنجزت الكثير، ولأقول لكل الذين أصيبوا أو جرحوا وشاركوا في أسطول الحرية، لكل الذين شاركوا، أن ما فعلتموه وما أنجزتموه لم يذهب هباء، لقد حققتم نتائج كبيرة جدا بفعل حضوركم ودمائكم وصمودكم وصبركم. إذا نعمل تعداد للنتائج لنوصل لما يجب أن نفعل. واحد، أهم ما أنجزه أسطول الحرية وبدماء الشهداء أيضا، أنه أعاد إلى الاهتمام العالمي من جديد قضية الحصار الوحشي اللا إنساني المفروض على غزة منذ سنوات. هذا الحصار الذي نسيه العالم ونسيه العرب، وأصبح أمرا عاديا لا يذكر حتى في آخر الأخبار. استطاعت هذه الدماء واستطاعت هذه الحناجر والسواعد أن تفرض هذه القضية مجددا على جدول أعمال كل الحكومات في العالم، وجعلتها خبرا أولا في وسائل إعلام العالم وفي اهتمامات الشعوب. ثانيا، وهذا يعطي فرصة أتحدث عنها فيما يجب أن نفعل، وثانيا استطاع أسطول الحرية أن يفرض على العالم إطلاق دعوات. لأول مرة نسمع من الأمين العام للأمم المتحدة الذي سكت طويلا دعوة إلى فك الحصار عن غزة فورا، دعوات من دول أوروبية، من روسيا، من دول مشاركة في اللجنة الرباعية التي كانت تغطي الحصار على غزة، من دول عديدة في العالم. هذا لم نسمع به قبل أسطول الحرية وشهداء الأسطول. ثالثا، من النتائج المباشرة قيام الحكومة المصرية مشكورة بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر، وبمعزل عن أي تفسير أو خلفية أو ظروف، هذا الأمر بحد ذاته هو نتيجة طيبة لأسطول الحرية وارتدادات الأسطول. رابعا، أن ما جرى أوجد جوا مناسبا ومساعدا لحراك فلسطيني نحو المصالحة وإنهاء الانقسام. خامسا، هذا الذي جرى سيعقد أو يصعب إلى حد ما حتى لا أبالغ على العدو الصهيوني أي تفكير أو تخطيط لعدوان جديد على غزة. العدوان على لبنان أو سوريا أو إيران لها حسابات مختلفة، نحن قلقنا الكبير هناك. ومما لا شك فيه أن تضحيات أسطول الحرية ستعقد هذا المناخ على العدو. سادسا، المزيد من فضيحة إسرائيل أمام رأي العام العالمي. سابعا، المزيد من الوعي لدى شعوبنا العربية والإسلامية المعنية بالدرجة الأولى بهذا الصراع وبمواجهة هذا العدو. ثامنا، المزيد من فضيحة السياسات الأمريكية في منطقتنا وفضيحة المراهنين عليها. تاسعا، مصداق جديد للفشل الإسرائيلي والارتباك الإسرائيلي والعجز في القيادة الإسرائيلية، القيادة السياسية والأمنية والعسكرية. لست أنا الذي يقول ذلك، الإسرائيليون اليوم لو طلعتم كل الصحف الإسرائيلية ولو استمعتم إلى ما يقوله الشارع، اللغة التي يتم الحديث عنها هي الحديث عن الفشل، عن الارتباك، عن الخسارة، عن الفضيحة، عن الوقوع بالفخ. هي مصطلحاتهم بالصحافة الإسرائيلية موجودة، بعض المسؤولين الإسرائيليين عم يحكوا. الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق الآن في إسرائيل يقومون بإحصاء الخسائر السياسية والمعنوية، وبالتأكيد ما قام به العدو الإسرائيلي هو حماقة، هو حسابات خاطئة، هو سلوك منحرف يعبر عن جهيته، وإلا كان يستطيع أن يصادر هذا الأسطول وأن يفرض عليه السير بوسائل مختلفة باتجاه ميناء أشدود ويفعل ما فعل دون الإقدام على قرصنة ومزرة وجريمة وسفك دماء كما فعل. أدسونا تاسعا. عاشرا، الإحساس الإسرائيلي بالعبء، مش أنا اللي عم أقول هيك، رئيس الموساد الجهاز الأمني اللي هو طبعا أكثر شيء له شغل بالخارج والأقدر على تقدير الموقف الدولي والخارجي القيادة الإسرائيلية، هو يقول إسرائيل بدأت تتحول من ذخيرة، من عون لأمريكا إلى عبء على أمريكا، لأنه مع كل فشل ومع كل جريمة ومع كل مجزرة أمريكا معنية بأن تأتي وتحمي وتدافع وتساعد وتدفع الثمن. وهذا ما قاله أيضا قائد القيادة الوسطى في القوات الأمريكية باتريوس عندما قال: نحن ندفع من دماء جنودنا نتيجة دعمنا لإسرائيل التي تحولت إلى عبء على الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بعدين أكل بهدلة، أجا عمل تصريح تاني صلح شوي. هذه هي إسرائيل بعد الحادث، قيادة لا تحسن تصرف لا سياسيا ولا إعلاميا ولا عسكريا ولا أمنيا ولا ميدانيا، مع أسطول أعزل ما معه سلاح ولا صواريخ ولا أي شيء على الإطلاق. هذه من النتائج التي ستزيد الارتباك والوهن في هذا الكيان. 11، التطور في الموقف التركي. ما في شك أي من النتائج المهمة. اليوم موقف التركي مختلف. طبعا الموقف التركي كان حاضرا أثناء عدوان 2006، أثناء قطاع غزة العدوان على غزة الموقف التركي تقدم تطور. لكن مما لا شك فيه، في حادثة أسطول حرية الموقف التركي تقدم كثيرا، وسمعنا المواقف التي أطلقها القادة الأتراك والمسؤولون الأتراك، وآخرها أمس الرئيس التركي عبد الله جول الذي قال أن العلاقات لن تعود على أي حال كما كانت. وهذا في كل أحوال هو تقدم جيد وكبير ومهم في الموقف التركي. وكما أشرت في حديث الدلالات أن من النتائج الآن أن إسرائيل، لا أقول خسرت تركيا، أنا لا أبالغ في أي تقييم، ولكن إسرائيل بدأت تخسر تركيا، وهذا تحول استراتيجي كبير في المنطقة. إسرائيل كانت لها علاقات دولية وأقليمية مهمة جدا في المنطقة. إيران في زمن الشاه كانت داعما وقوة استراتيجية وعمق استراتيجي لإسرائيل. هذا العمق الاستراتيجي فقدته إسرائيل بانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وتحولت إيران إلى متبني وداعم وملتزم بالمطلق بالقضية الفلسطينية المركزية. بقيت تركيا من أسطول الحرية بالتحديد. أستطيع أن أقول بدأت إسرائيل تخسر تركيا. هل ستخسرها بالكامل؟ هذا مرهون بالظروف والأوضاع والأحداث والتطورات، ولكن هذا من النتائج المهمة. ماش، من النتائج المهمة الموقف الكويتي. عندما مجلس الأمة الكويتي طلب والحكومة الكويتية وافقت وأخذت الخطوة الأولى وقررت الانسحاب من المبادرة العربية، هل هناك مجالس نيابية أخرى وحكومات أخرى في العالم العربي تقتضي بمجلس الأمة الكويتي والحكومة الكويتية؟ بالتأكيد باسمكم جميعا نحن نوجه التحية إلى مجلس الأمة الكويتي وإلى الحكومة الكويتية على هذا الموقف الكبير. البعض كان يقول ماذا يعني أن نسحب المبادرة العربية، ما قيمة هذا الموضوع؟ نعم له قيمة سياسية، له قيمة معنوية، ألا ما بدنا نفتح شأن غام مع العرب يعني. لكن المبادرة العربية فيها تنازلات كبيرة العدو الإسرائيلي. عندما نقول هذه المبادرة سحبت، نقول لهم كل التنازلات التي قدمناها في المبادرة انتهت وعدنا إلى المربع الأول. هذا له قيمة سياسية واستراتيجية كبيرة جدا. وأخيرا في النتائج لننتقل إلى المقطع الأخير، فإن ما حصل بالتأكيد هو يحرج ويربك كل دعاة التسوية وكل دعاة التطبيع وكل دعاة الاستسلام وكل المراهنين على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الإسرائيلي. وظروفهم صعبة جدا. ب25 أيار أنا اضطريت استشهد بكلام للسيدة كلينتون، وهي قالته مش أنا اخترعته، وأن ما تفعله إسرائيل يحرج محور الاعتدال العربي. ما فعلته، أضيف، ما فعلته إسرائيل في أسطول حرية، نعم يحرج الاعتدال العربي ويحرج كل دعاة التطبيع في العالم العربي الذين ما زالوا موجودين، وبعضهم موجود بوقاحة. قرأت في بعض الصحف الخليجية أمس مقالات، هلا ما بدي أذكر الدولة، حتى مقالات تتحدث أن أسطول حرية هو حماقة محضة مثلا، ومقالات تدافع عما فعله الجنود الإسرائيليون. قلما تجد صحيفة إسرائيلية تدافع عما فعله الجنود الإسرائيليون، ولكن هناك مقالات في صحف خليجية كتبت تدافع عما قام به الجنود الإسرائيليون وتحمل مسؤولية للمتضامنين في أسطول الحرية. على كل، هؤلاء هم قلة قليلة ونادرة، والأيام والحق والشرف والشهامة وأعاصير الشرفاء في هذه الأمة ستكنسهم من هذه الأمة إن شاء الله. أما ما يجب القيام به، أولا يجب الاستفادة من الفرصة الحالية. اليوم هناك فرصة ممتازة جدا لتحقيق هدف أسطول حرية وكل ما سبقه من شريان الحياة وقوافل أخرى، وهو فك الحصار عن أهلنا في قطاع غزة. هذا يتطلب كما ذكر الأخ العزيز الدكتور هاني قبل قليل، يتطلب تشكيل المزيد من أساطيل الحرية المتجهة إلى قطاع غزة. يجب أن تتشكل أسطول ثاني وثالث ورابع وخامس ومن جنسيات مختلفة. وهنا في الحقيقة يسقط الهدف الإسرائيلي من إرهاب الدولة ومن قتل الشهداء في الأسطول، لأن هدف نتنياهو الذي أعلنه وتحدث عنه هو أن يردع وأن يمنع أحدا في هذا العالم من التفكير من جديد بالقيام بخطوة مشابهة. القيام بخطوات مشابهة تقول للإسرائيلي أنت لم تستطع أن تحقق أي من أهدافك في إرهابك وفضيحتك وجريمتك. في أسطول الحرية الحالي كان هناك هذا العدد من الإخوة اللبنانيين الأعزاء. أنا أدعو، الله، رئيس البعثة موجود، أنا أدعو إلى المزيد من المشاركة اللبنانية المتنوعة في أسطول الحرية رقم 2. اليوم الحملة الأوروبية المعنية بأسطول الحرية أعلنت أنها فتحت الدعوة للالتحاق بأسطول الحرية رقم 2، وأنها حتى الآن تلقت مئات الطلبات في أوروبا. أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين الشعوب العربية؟ أين الشعوب الإسلامية؟ هلا ممكن حدا يقول إنه السيد لوين بده يبعثنا؟ أيون الإخوان قدامكم مرفوعي راس، راحوا إجوا، واللي حيروحوا حيرجعوا. وإسرائيل كما تحسب حساب لتركيا، هناك كما تحسب حسابا لعلم أحمر، هي تحسب حسابا لعلم أصفر. الذين يشاركون في أسطول الحرية رقم 2 من اللبنانيين يعرفون جيدا أنهم ينتمون إلى بلد وإلى شعب وإلى مقاومة لا يمكن أن تترك أسرها في السجون. لما يطلع حدا يقول شو السيد لا يا بده يفتح مشكل جديد، لا بدناش نفتح مشكل جديد، بس بدنا نكون نحن اللبنانيين ايضا جزء من هذه المساهمة الإنسانية الأخلاقية القومية الوطنية الإيمانية، ولا نترك هذه المسؤولية فقط للذين يأتون من خلف البحار. ثانيا في نفس هذا السياق أن نناشد جميعا وندعو جميعا ونعمل جميعا ليبقى معبر رفح مفتوحا، طبعا أن نناشد القيادة المصرية وندعوها لأن تبقي هذا المعبر مفتوحا. وهنا أعلق على قرارات الوزراء الخارجية العرب لأقول العرب ووزراء الخارجية العرب والحكومات العربية ليست بحاجة أن تذهب إلى مجلس الأمن لتفك الحصار عن غزة، ليست بحاجة. تعالوا نشوف، هلا عم نحكي حكي رايق يا أخي، شو مشكلة مصر بفتح المعبر؟ إذا في ضغوط دولية، إذا في اتفاقات دولية، إذا في إحراجات معينة، إذا في سلبيات اقتصادية معينة، تعالوا لنتضامن جميعا، دول جامعة الدول العربية، دول منظمة المؤتمر الإسلامي، شعوب العالمين العربي والإسلامي، نحن نقف جميعا إلى جانب القيادة في مصر والحكومة في مصر. وعندما يقف العالم العربي والإسلامي حكومات وشعوب إلى جانب القيادة المصرية لن يستطيع أحد أن يحرجها أو يفرض عليها إغلاق معبر رفح. هذا أمر عملي، فضلوا اجتمعوا بالقاهرة، اجتمعوا بمنظمة المؤتمر الإسلامي، شوفوا شو المشكلة. ليه؟ هناك ضغوط، هناك ظروف صعبة، عم نحكي منطقي. طيب تعالوا جميعا نتعاون لنبقي هذا المعبر مفتوحا، ولسنا بحاجة إلى أحد في هذا العالم، لا إلى مجلس أمن ولا إلى أمم متحدة ولا إلى إدارة أمريكية ولا إلى اتحاد أوروبي ولا إلى أحد. نحن العرب ونحن المسلمون نستطيع أن نفك الحصار عن غزة بهذه الطريقة المدروسة والمحسوبة والهادئة والعاقلة. ثانيا، ثالثا، مساندة واحتضان الموقف التركي الذي سيتعرض للكثير من الضغوط. شوفوا احترام القوي، مضطر أوباما يفتح تليفون مع الطيب أردوغان، الطيب الطيب أردوغان، لو كان القتلى من ينتمون إلى دولة عربية معينة هل كان سيفتح أوباما تليفون؟ على كل، هناك ضغوط كبيرة ستمارس على تركيا لتجاوز ما حصل، لعدم تطوير موقفها تجاه إسرائيل، لعدم السماح بتدهور العلاقة مع إسرائيل، لعدم اندفاع تركيا إلى موقع متقدم على مستوى المنطقة العربية والإسلامية في المسألة، في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، في مواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها تركيا والقيادة التركية. بالتأكيد هي بحاجة إلى كل مساندة رسمية وشعبية في العالمين العربي والإسلامي. رابعا، العمل على إبقاء قضية غزة وحصار غزة في دائرة الاهتمام العالمي والإنساني وليس العربي والإسلامي فقط، وتحويل من جديد، وكما قال سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية وإلى قضية إنسانية. في السابق هناك من حاول عندما كانت قضية فلسطين قضية العالم الإسلامي أن يقول لا هي قضية العالم العربي، طلعت من العالم الإسلامي، صار أنه تركيا وإيران وباكستان ومسلمو الهند وأندونيسيا وماليزيا ما نخصها، هي قضية عربية، شو نخصها؟ الفرس والعجم والترك والأفغان والهنود. طيب جينا بالعالم العربي تحت عنوان القرار الفلسطيني المستقل وما بعرف شو، كمان صارت القضية فلسطينية، العرب ما عاد نخصها. قضية فلسطين صعبت قضية غزة وضفة وقدس الشرقية ولاجئين، ثلاث ثلثين فلسطين راح. سماحة الإمام الخامنئي يدعو إلى أن نعود لنقول قضية فلسطين هي قضية فلسطينية، قضية عربية، قضية إسلامية، وقضية إنسانية على مستوى العالم. عندما تستمع إلى مواقف شافيز الأخيرة الذي وصف إسرائيل بالدولة الملعونة والمنبوذة، هل تستطيع أن تقول لشافيز شو لخصة؟ هي قصة، هي قضية عربية. عندما تجد أن نيكاراغوا تبادر إلى سحب سفيرها وتجميد علاقاتها مع إسرائيل، هل تقول لنيكاراغوا شو لكم خصة؟ هي قضية عربية. أسطول الحرية فتح الباب مجددا لإعادة القضية الفلسطينية إلى الاهتمام العالمي لتصبح قضية عالمية. هذا ما يجب أن نواصل العمل له. العلماء، الكتاب، وسائل الإعلام، جماعة الأنترنت، الفضائيات، الأحزاب، القوى الحية، البرلمانيين إلخ، يمكن أن نفعل ذلك. خامسا، مواصلة المطالبة بالتحقيق الدولي. وأن كنا نعرف أن التحقيق الدولي لن يصل إلى نتيجة وسيتم تمييعه ولنا تجارب طويلة في التحقيق الدولي، ولكن لإحراج إسرائيل التي بالتأكيد سترفض أي تحقيق دولي، مع أنها ارتكبت مجزرتها في المياه الدولية، ومع أنها قامت بقرصنة مكشوفة وواضحة. سادسا، رفع دعاوى قضائية على القادة الإسرائيليين، سياسيين وعسكريين وأمنيين وجنود، حيث يمكن في كل أنحاء العالم، على ما فعلوه بأسطول الحرية. وخل نفتح الملفات السابقة، يمكن أنا بعترف نحن بحزب الله بهذه النقطة ما كان عندنا كتير وضوح، لكن تجربة تقنع بأنه نعم، فلنتوجه نحن اللي قتلونا بقانا واللي ارتكبوا مجازر وهدموا بيوتنا في لبنان، في فلسطين، حيث يمكن نرفع دعاوى قضائية، حيث يمكن في العالم. هل أني بالمقابل بدي يرفع علينا دعاوى قضائية؟ فليكن. أوروبا اللي عم نروح عليها نحن حنبطل نروح، والمصاري اللي حاطينهم بالبنوك الأوروبية خلي صادرهم، ما في مشكلة. ولكن لا شك بأن رفع الدعاوى القضائية على الجرائم الإسرائيلية تحاصر القادة الإسرائيليين في العالم وتربكهم، وقد فعلت. سابعا، أن نعمل جميعا وبكل الإمكانات المتاحة على تذكير وتنوير العالم بحقيقة إسرائيل الكاذبة والخادعة والمنافقة. إسرائيل التي قدمت نفسها لرأي العام العالمي أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أنها الدولة الوحيدة التي تلتزم بالقانون وبالأعراف في وسط محيط متوحش. يجب أن نستفيد من أسطول الحرية لنحدث العالم عن كل مجازر إسرائيل، من دير ياسين وحولة 1948 إلى قانا الأولى، إلى جنين، إلى قانا الثانية، إلى قطاع غزة. كل مجزرة ترتكبها إسرائيل يجب أن نفتح معها كل المجازر، لنقول لرأي العام العالمي، لأحرار العالم، لشرفاء العالم، هذه إسرائيل التي تخدعكم والتي تدافع عنها حكوماتكم. وأخيرا، أن نواصل العمل لنكون أقوياء، لنكون مقتدرين، لنكون واثقين من خياراتنا ومن موقفنا، أن نعمل على كسب الأصدقاء وحفظ الأصدقاء. الإمام الخميني نقل إيران من عدو للعرب إلى حليف وصديق وسند للعرب، كيف نحفظ هذه الصداقة مع إيران؟ اليوم حزب العدالة والتنمية والشعب التركي يعيد تركيا إلى الأمة، كيف نحفظ صداقة تركيا وموقعها الجديد وموقفها الجديد؟ ولا نخترع عداوات هنا وعداوات هناك كما يفعل بعض العرب. أن نعمل لنكون أقوياء، لأن هذا العالم كما قلنا في 25 أيار لا يحترم إلا الأقوياء. يجب أن نعمل ليكون لدينا ولدينا قوة الحق، فيجب أن نمتلك قوة القوة، لأننا في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. أيها الإخوة والأخوات، إن أهم وفاء وأعظم وفاء لشهداء أسطول الحرية أن نتمسك بحقوقنا وقضايانا وثوابتنا وطريقنا الموصل، وهي المقاومة، المقاومة في لبنان، والمقاومة في فلسطين، والمقاومة على امتداد أمتنا. هذا هو المستقبل الذي نصنعه بأيدينا دون أن يمن علينا أحد في هذا العالم، ولا نتسوله من أحد في هذا العالم. أيها الإخوة والأخوات، بوجود أمثال الذين شاركوا في أسطول الحرية، بوجودكم، بشرفكم وشهامتكم وشجاعتكم وإقدامكم وتضحياتكم وإخلاصكم، أسطول الحرية لن يقف عند يوم ولا عند حدود، سيستمر لتكون الحرية لغزة، والحرية لكل فلسطين، والحرية للقدس، لبيت المقدس وكنيسة القيامة، والحرية لهذه الأمة من نير المشروع الأمريكي الصهيوني المتسلط على رقابنا، بسواعد المقاومين، بإرادة المجاهدين، بدماء الشهداء الزكية إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأشكر لكم حضوركم من جديد، ومعا نواصل طريق التحرير والحرية لنصنع الكرامة لشعبنا وأمتنا ومقدساتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.